قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت قد كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا يبيت أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقال إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب.
في هذا الحديث بيان حكمة من أسرار وحكم الإسلام، وحكم الإسلام وأحكامه كلها خير ومصلحة، وهذا خاص فيما بين الرجل وزوجته، وهو ما أنزله الله جل وعلا في كتابه من حكم التلاعن. سمي تلاعنا لأن الرجل يدعو على نفسه باللعن إن كان صادقا إن كان كاذبا فيما قاله، وهي تدعو على نفسها بغضب الله جل وعلا إن كان صادقا، وهذا من باب التغليب كما هو معروف. ثم إن هذا فيه مخرج لمن وقع في مثل هذه البلاوي، وذلك أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، وشهود يشهدون أنهم شاهدوا بأعينهم، وليس مجرد مشاهدة الرجل فوق المرأة، بل لا بد أن يشاهد ذكره في فرجها، وإذا لم يقل ذلك ويصرح بذلك فشهادته لم تثبت وعليه يقام الحد حتى يصرح بهذا اللفظ ويصرح بأنه رأى، فهذا أمر صعب. وإذا مثلا وجد الرجل نسأل الله العافية مع أهله شيئا من ذلك فإنه أمر عظيم لا يقره أحد عنده غيره، فلو مثلا طلبت منه الشهادة التي يثبت بها الزنا لكان هذا فيه حرج، فجعل الله جل وعلا هذا مخرجا لكونه يتبرى من هذه المرأة ومن ولدها الذي يأتي من هذا العهر والفجور. فإذا جاء إلى الحاكم، الحاكم يبدأ به، ولكن في هذا أنه ينصحه أولا ويبين له أن عذاب الدنيا ينقطع وهو أسهل من عذاب الآخرة. وعذاب الدنيا المقصود به الحد، وهو الجلد 80 جلدة، إذا كان رمى زوجته أو غيرها بالزنا حده أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته وتسقط عدالته حتى تتبين توبته. وأما عذاب الآخرة فهو عذاب شديد، وقد أخبر جل وعلا كتابه بل حكم بأنه يلعن نفسه إذا كان كاذبا. فيبدأ الرجل أولا، يجب أن يبدأ الرجل فيشهد 4 شهادات متكررة للتأكيد، يشهد بالله أنه صادق فيما رماها به. ثم 5 يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذه 5 يسن للحاكم أن يوقفه ويعظه مرة أخرى عندها ويقول اتق الله، فإن هذه الشهادة 5 موجبة، أي موجبة للعذاب إن كان كاذبا، أما إن كان صادقا فلن يتردد لأنه يعلم أن الله حكم عدل. ولهذا هلال بن أمية ما كان عنده أي تردد. وقوله في أول الحديث وهو أحد 3 الذين تاب عليهم أو تاب الله عليهم، ليس في هذا، وإنما مراده أنهم أحد 3 الذين خلفوا عن غزوة تبوك فتاب الله عليهم جل وعلا، أنزل توبتهم في القرآن قوله وعلى 3 الذين خلفوا، فنص على توبتهم، وهذه منقبة، منقبة عظيمة. وليس المراد في هذه القضية، فإن هذه القضية هو صادق فيها وليس عليه فيها إثم، بل مثل هذا تقدم أن الإنسان في بعض الصور يجب عليه أن يلاعن زوجته إذا علم يقينا أنها وقعت في الفاحشة وأنها حملت من ذلك، يجب عليه أن يلاعن حتى يتبرأ من هذا المولود لأنه ليس منه، ولو سكت لسكت على أمر عظيم وأدخل على نفسه وعياله من هو ليس منه في الميراث وفي النظر ومخالطة الحرمات وغيرها. وتقدم التقسيم، تقسيم ذلك كونه يجب وكونه يحرم وكونه يجوز أو يكره. وفي مثل هذه القضية إذا كان الإنسان عارفا أنه إذا وقع الحمل منها أنه من ذلك الفاجر، فإنه يجب أن يلاعنها ويتبرأ من مولودها لئلا يدخل عليه من ليس من أولاده فيرث مع أولاده ويخالط بناته ونساءه وغير ذلك وهو ليس منهم. ثم إذا أقدم الرجل على الخامسة وقال إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يبدأ يثنى بالمرأة، فإن نكلت وأبت أن تلاعن وتشهد 4 شهادات أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهل يقام عليها الحد وترجم حتى تموت بهذه الشهادة، أو أنه لا يقام الحد إلا بالشهود؟ خلاف بين العلماء. وظاهر الحديث أنه يقام عليها بنكولها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. والمقصود بالأيمان أيمانها التي أقسمتها. ثم إذا أقدمت على اللعن الملاعنة وشهدت 4 شهادات بالله إنه إن زوجها من الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، عند ذلك يفرق بينهما تفريقا مؤبدا ولا يكون الولد له، والولد ينسب إلى أمه فقط، ولا يجوز رميه بالعاهر الزاني ويقال إنه ابن ذلك الفاجر، بل يقال ابن أمه. فإن أحدا رماها بعد هذه الأيمان أو رمى ابنها فإنه يجلد الحد، حد المفتري. ثم إنه لا يرثه ولا يكون محرما لبناته أو أزواجه، بل يكون أجنبيا منه، يعني من زوج أمه، ويكون بعيدا لأنه أجنبي. ثم بعد ذلك لا يلزمه سكنى كما نص في الحديث للمرأة، ولا يلزمه نفقة، يعني ما دامت في العدة، لأن هذه ليست من المعتدات الذي تلزم لها النفقة ولا السكنى، بل هي مفارقة بأمر منكر وأمر يقتضي قطع العلاقة نهائيا، لأنها خيانة عظمى. ثم إن هذا أيضا يدل على أن الملاعنة يرتفع بها ما يلزم ويترتب على هذه الدعوة، يعني الزوج أصبح قد قام بما عليه فلا يلزمه شيء، والزوجة درأت عن نفسها أيضا الحد وأصبحت مبرعة بهذه الأيمان. وأما في الباطن فقطعا أن واحدا منهما كاذب، وأمره إلى الله جل وعلا، سيعذبه على كذبه إذا شاء جل وعلا. وبهذا يكون خاصا بهذه القضية فقط. أما لو أن رجلا رمى امرأة أجنبية فإنه إما أن يقيم الشهود وإما أن يقام عليه الحد في ظهره، ولا بد، ولو مثلا نقصت الشهادة كما سيأتي واحدا، لو أن 3 شهدوا شهادة صريحة ولكن الرابع تردد ولم يشهد بالصراحة، ضربوا الحد كلهم لمثل هذا. وهذا هو الذي سيأتي بحثه في حدود إن شاء الله. وقد تقدم كثير من الأحكام التي في حديث عويمر بن عجلان. ثم هذا دليل على أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية. وقد تقدم أن عويمر بن عجلان أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل نفس القضية هذه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حد في ظهرك أو البينة، مما يدل على أن الآية لم تنزل بعد. وهذا الحديث يدل على أن كذلك لما جاء هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية لم تكن نزلت، وإنما نزلت في أثناء عرضه قضيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة، يعني كالشيء الذي يأخذه عندما ينزل الوحي، ثم سري عنه بعدما جاءه الوحي ووعاه. فعند ذلك بشر هلال بن أمية بالفرج فقال: أبشر فقد جعل الله لك فرجا. ولكن هلال بن أمية لم يخف، لأنه يعلم أن الله حكم عدل وأنه صادق فيما قال، فيقول: ما كنت أخاف أن الله جل وعلا يلزمني حدا وأنا صادق، فإنه سيبرئني. وكذلك لما قيل له عند الخامسة إنها الموجبة قال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم يعذبني على قولي بالجلد، لأنه صادق. وفي هذا دليل على أنه يفرق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة لا يجتمعان أبدا. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك.
هذا فيه دليل على أن القضاء يكون على حسب الظاهر، ما يظهر للقاضي يقضي به، وأما بواطن الأمور فهي إلى الله جل وعلا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسابكما على الله، فأحدكما كاذب. يعني ومع ذلك حكم على الظاهر بهذه الأيمان، ولم يلزم واحدا منهما ما يلزمه ما لو قامت البينة، فصارت الأيمان بمنزلة البينة. ثم فيه دليل على أن الإنسان إذا وقع له مثل هذه الحادثة أنه لا يرجع عليها بشيء من الصداق الذي أصدقها، وإن كانت الفرقة بسببها، لأنها عملت هذا العمل الموبق إذا كان صادقا. فإن كان مثلا صادقا فذلك باستحلال فرجها، وأما إن كان كاذبا فيقول: هو أبعد لك. وقد اختلف فيما إذا لم يكن المرأة مدخولا بها زوجة ولم يدخل بها بعد فرماها بذلك، الصواب في ذلك أنه يكون لها نصف الصداق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها 3 مرات فأبيا ففرق بينهما.
الرمي يعني بعد الملاعنة، وإلا مجرد رمي بلا ملاعنة هذا يقام عليه الحد. لو رمى زوجته ولم يلاعن، لم يقسم الأيمان، فإنه يقام عليه الحد، والحد كما سيأتي 80 جلدة مع سقوط العدالة وعدم قبول الشهادة، لأن الله جل وعلا أخبر أنها لا تقبل لهم شهادة أبدا. وأما إذا حصلت الملاعنة على الأيمان التي تتبادل بينه وبينها، ولا بد أن تكون 4 مرات والخامسة مغاير بالدعوة عليه أو عليها، فإذا حصل ذلك هل تكون الفرقة بفعل الحاكم، بتفريق الحاكم أو باللعان؟ الصواب أنها باللعان، إذا وقعت الملاعنة حصل ذلك، ولكن الملاعنة تكون عند الحاكم. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة. وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.
فهذا قوله وألحق ابنها به فإنه يدل على أن الولد يكون منسوبا إلى الأم، مع ما سبق في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا فإن جاءت به على كذا وكذا فهو لفلان، يعني لزوجها، وإن جاءت بها على وصف كذا وكذا فهو لمن رمي بها، وقد جاءت به على الوصف الذي رميت به، ومع ذلك لم يقم عليها حد. وهذا يدل على أن البينة المعتمدة وإن عارضها معارض فإنه لا يلتفت إلى المعارض، كما أنه يدل على أن البينات تتفاوت، وأن الشبه قد يعتبر يكون معتبرا، ولكن ليس في هذا، وسيأتي ما يدل على ذلك إذا كان هناك بينة قائمة أنه لا يلتفت إليه وصار إلى الأصل. وأما قوله في الحديث السابق فرأيته أميرا على مصر، يعني هذا الابن الذي جاءت به هذه المرأة رآه أميرا على مصر من الأمصار، وليست مصر المعروفة. وفي رواية رأيتها أميرا على مضر، يعني على قبيلة، فمعنى ذلك أنه عاش وأنه صار رجلا صار له شأن، ومع ذلك ما منع من كونه يتولى ما يستحقه، وذلك أنه لا ذنب له، وإنما الذنب على من ارتكب الجريمة، أما هو فليس له ذنب، وإنما تؤخذ كل نفس بما عملت بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة، وكسب والدته أو والده لا يحاسب هو عليه. وفي هذا دليل على أن ولد الزنا إذا صلح أنه لا عيب عليه في ذلك، لأن العيب على من باشر الجريمة وفعل ذلك. نعم.
قال باب: إذا شك في الولد،
يعني الإنسان إذا شك في ولده لكونه خالف لونه أو ما أشبه ذلك، هل يجوز أن يتبرأ منه؟ الجواب أنه لا يجوز، ما دام الزواج قائم والعلاقة شرعية فإنه لا يجوز أن يتبرأ به بمجرد الشك والارتياب، بل يجب أن يطرح هذا الشك بعيدا. نعم.
قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى تراه؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
هذا فيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء هذا الرجل شاك، كأنه شاك ومرتاب في ولده، لأنه جاء لونه مخالفا للونه، فكأنه يعرض برمي زوجته أنها خانت لمن يكون لونه كذلك. لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل سأله بما يعايشه ويخالطه ويفهمه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال وهل فيها من أورق؟ والأورق هو الأسود الذي سواده ليس ناصعا. فقال إن فيها لورقة. قال من أين أتاها؟ من أين أتى ذلك وفحلها أحمر وهي كذلك حمر؟ فمن أين أتاها الورق؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. والمقصود بالعرق النسب البعيد، الأصل النسب البعيد، قد يكون هذا الجمل أو هذه الناقة في آبائها أو أمهاتها ما هو أسود فانتزع إليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق، يعني من أجدادك وأجدادها أو أقربائها وأقربائك، وبذلك اقتنع. فهذا يدلنا على أنه لا يجوز الالتفات إلى ما هو طارئ إذا كان الأصل موجودا، وأن هذا لا أثر له، فإن تغير اللون قد يحدث لسبب لأسباب أسباب قد تكون بعيدة. وفيه دليل على أن الإنسان إذا عرض برمي زوجته بالزنا أنه لا يقام عليه الحد، لأنه وإنما زال عنه الشبهة ويعلم بالحكم، وعليه أن يكتفي بذلك. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه وقال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، فذكر معناه.
فقوله وإني أنكره هذا يكاد يكون صريحا في أنه يريد في أنه ينفيه عن نفسه، ومع ذلك لم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبره أن الولد ولده وأنه لا يجوز الانتفاء منه لمجرد تهمة أو شبهة وقعت، فلا بد من البرهان في ذلك، لا بد من الدليل الذي يقطع به. أما مجرد اللون فإنه لا يجوز أن ينتفي من أجله من ولده، وإن فعل ذلك فقد ارتكب منكرا، سيأتي كيف يعني الوعيد عليه في ذلك. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يقع، وأنه لا يكون أيضا دليلا على الخيانة. نعم.
قال باب التغليظ في الانتفاء.
تغليظ يعني تغليظ الوعيد في من ينتفي من ولده. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
هذا وعيد شديد، ويجب أن يبقى هذا الوعيد على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتأوله ونهوي من أمره، بل يبقى كما قاله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على زوجها ما ليس منه فإنها ليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل تبرأ من ولده وهو ينظر إليه يعني أنه ولد من زوجته بلا برهان ولا بينة يحتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وهذا وعيد عظيم جدا، يجب على من يؤمن بذلك أن يتحاشاه بعيدا. نعم. وهذا هو الصواب من أقوال العلماء في نصوص الوعيد، أنها تبقى على ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ما قالها الله جل وعلا بدون أن تتأول، فلا يسلك فيها طريق المتأولين المسهلين للمعاصي، كما أنه لا يسلك فيها طريق الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. فإذا فعلت المرأة هذا هي ليست كافرة، ولكن قيل فيها هذا الوعيد، ويجوز أن الله ينفذ هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك الرجل، وهذا في جميع نصوص الوعيد كأكل الربا وأكل أموال اليتامى. فقال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يجب أن يبقى على ما قاله الله، كذلك قتل الأنفس وغيرها، مع الاعتقاد أن الذي يفعل هذه الجرائم ليس كافر، لا يكفر ويخرج من الدين، ولكنه متوعد من الله جل وعلا بالوعيد الشديد.
قال: باب في ادعاء ولد الزنا.
كانت الجاهلية عندهم الزنا أمر متعارف عليه بينهم، وليس عندهم فيه شيء، وإنما هو عار إذا كان الإنسان من الأشراف أو من يحفظ نسبه، عار أن تزني المرأة أو يزني الرجل، هذا كان معروفا عندهم في الجاهلية، ولكن إذا فعل ذلك فإنهم لا يعيرونه ولا يعيبون عليه، وإنما هو سقط إلى ما لا ينبغي لذوي الشهامة والرجولة أن يفعله. وسيأتينا في حديث عائشة أقسام الزواج عندهم الجاهلية، وأن منه ما هو زنا، زنا صريح، وأنهم يقرونه، بل فيه ما هو أفظع من الزنا في المرأة التي لا زوج لها. يأتي أن الإنسان بعضهم إذا كان له زوجة يأمرها بأن تزني حتى تحبل من ذلك الزاني، وأن هذا أمر عنده متعارف عليه. ولا شك أن الجاهلية من شرعة الشيطان ومن تزيين الأنفس، وجاء الإسلام فهدمها. وقد يكون مثلا بين شركاء في الفجور وقاع من امرأة في الجاهلية، ثم تأتي بولد، فكل واحد من الذين وقعوا عليها يدعي أنه له. فإذا مثلا وجد هذا في الإسلام فما الحكم؟ نعم، سيأتي.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الديال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث.
المساعاة المقصود بها أنهم كانوا كانت سائدة عندهم في الإيماء فقط وليست في الحرائر. ومعنى المساعاة أن الإنسان إذا كان له أمة، وليس كلهم، بعضهم، والجاهلية كلها شر، كانت له أمة يضع عليها خراجا معينا في اليوم أو في الشهر، يقول: تأتينني بكذا وكذا من عملك، ويقول لها أيضا: اسعي بفرجك، يعني يأمرها بالزنا أن تزني بأجرة. هذه المساعات يسمونها مساعات، وهي من أخبث المكاسب وأحرمها. فيقول هنا صلوات الله وسلامه عليه: لا مساعاة في الإسلام، لأن الإسلام حرم الزنا نهائيا. ولكن إذا كان وقع في الجاهلية شيء من ذلك، فادعي الولد فإنه يلحق بمن ادعاه إذا كان صادقا في ذلك أو ممكنا. وأما إذا كان في الإسلام وادعي أنه ابن زنا فليس للفجور للعاهر إلا الحجر كما سيأتي، الولد للفراش والعاهر له الحجر، يعني له الرجم. ثم إنه إذا ادعى ذلك بعد ما أسلم ودخل في الإسلام وأنه من الزنا فإنه لا يرثه ولا يرث منه، لأنه أمر غير مشروع، ومعنى ذلك أيضا أنه لا يكون محرما لأهله أو لبناته. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد حاء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحق، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره ويدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة.
يعني في هذا قد يقع هذا في الجاهلية، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الحديث فيه كلام أن في سنده فيه ضعف، أنه إذا ادعى إنسان في ولد من غيره، إذا كانت الأمة كانت الوالدة والدة هذا الولد أمة وكان قد ملكها فهو له، وإن كان وقع عليها غيره فيكون له. فإن كانت دعواه واستلحاقه إياه عند موته آخر حياته واستلحقه وأقره عليه الورثة فإنه يرث. أما إن كان الاستلحاق من الورثة بعد موته وادعاء الورثة وهو بهذه الصفة فإنه يلحق به، ولكن ما كان قسم من الميراث قسم بعد موت الذي يدعى أنه والده فإنه ليس له منه نصيب، وإن كان بقي شيء لم يقسم فحكمه حكم الأولاد يقسم له من الباقي. أما إذا كان هذا الولد الذي يستلحق ويدعى بالفجور والعهر فليس له من ذلك شيء ولا يلحق به، لأنه ابن زنا، وابن الزنا لا يكون منسوبا لمن زنى، نسأل الله العافية. فكذلك سواء كان من حرة أو من أبه، سواء كان من حرة أو أمة، فالزنا على كل حال ما يلحق به النسب ولا يكون به التوارث ولا بقية الأحكام التي تكون بين الوالد وولده. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمة لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. قال باب في القافة.
القافة هم أناس يعرفون الشبه، يعرفون الأثر، ويعرفون مثلا الحاق
كون هذا يشبه هذا بأرجله أو بأشباهه أو بأثره أو بغير ذلك. وقد جاء الإسلام باعتبار القافة أنها تعتبر، والقافة بعض العلماء يقول هي مختصة في بني مدلج وبني مرة، وبعضهم يقول لا، بل هي عامة ليست خاصة فيهم، ولكن لا بد من أن يجرب القائف، يجرب ويعلم إصابته، تقع إصابته، فإذا وقعت وتكررت اعتبر في الشرع في أحكام معينة، وسيأتي شيء منها. نعم.
قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد وابن السرح يوما مسرورا، وقال عثمان يعرف أسارير وجهه، فقال أي عائشة ألم تر أن مجز
الذين يتبنون، فأبطل الله جل وعلا التبني. ثم إنه كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج زيد، تزوج أم أيمن، وأم أيمن كانت سوداء حبشية، فجاء ابنه أسامة، أسامة ابن زيد لونه كلون أمه، ليس هذا غريبا. عند ذلك صار كثير من الناس يرميه بأنه ليس ابن له، وكان هذا يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كيف أبوه أبيض وهو يكون أسود، لكن كأنهم لم ينظروا إلى أمه إلى والدته. فلما دخل مدجج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معروف بالقافة، يعني معرفة الأثر، إذا رأى أثر الإنسان عرف أنه فلان ابن فلان، وكذلك إذا رأى إلى قدمه عرف أن هذا هو فلان، وإذا رأى مثلا قدم ابنه عرف أنه ابنه، وهذا شيء أودعه الله جل وعلا في بعض الناس، اختص بذلك، يعرفه من حينما يرى أثر الإنسان يعرف أنه فلان. ولا يزال هذا يجرى في الإسلام عليه، تجرى عليه الأحكام في الإسلام إلى اليوم ما دام جرب وعرف. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد وابنه أسامة قد تغطيا في قطيفة، وقد خرجت أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما، واحدة أقدامه بيض والآخر سود، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. عند ذلك فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عنده العلم بأن هذا ابنه بلا شك، ولكن فرحه صلى الله عليه وسلم حتى يبطل الدعاوي التي يقولها بعض المنافقين أو بعض الكفرة الذين يرمونه بشيء من ذلك. وفي هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك دليل على اعتبار معرفة القائف ونظره وما يقوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يسر بالحق، وكذلك فيه أن الأدلة إذا تكاثرت وأصبحت ظاهرة لدى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يسر بذلك، كما أنه لما جاءه اليهودي وقال له الحديث الذي في الصحيحين إننا نجد في كتاب الله، يعني كتاب الله عندهم التوراة، إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والثرى والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ويكون أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وتلا قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فضحكوا هنا لأن هؤلاء جاءوا بما أنزل عليه موافقين له، جاءوا بمثل ما أنزل عليه، وذلك كتاب من عند الله وهذا كتاب من عند الله، وهذا يدل توافق تطابق على زيادة العلم والثقة واليقين في ذلك، وهذا مثله، هذا الخبر مثله، وإلا فالأمر ثابت قبل ذلك، وإنما هذا زيادة وإزالة لما عسى أن يقوله بعض الشكاك المتشككون. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قالت دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة، قال أبو داود أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غيرها. قال والأسارير في حديث الليث وغيره، قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن.
أسارير الوجه هي المصافط التي تكون في الجبهة إذا الإنسان فرح وجاءه ما يفرحه، صار لها أثر في وجهه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سر صارت هذه بيضاء تبرق، سواء كان الأمر في أمته أو في أصحابه الذي يسره. وأما كون أسامة وزيد اختلف لونهما فهذا ليس غريبا، وكلاهما حبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسامة يقال له الحب ابن الحب، يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لأنه يحب والده كذلك، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار والمهاجرين في آخر حياته لما بعثه ليأخذ بثأر والده من الروم الذين قتلوا من قتلوا من الصحابة، ولكن كان هذا في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال إنه لخليق بالإمارة، يعني أسامة خليق بالإمارة، فبقي ينتظر بعدما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره على السرية على الجيش وأمره أن يذهب إلى الشام ليأثر ممن قتل والده وكذلك من معه من الأمراء الذين قتلوا في تلك الوقعة، استأذنه أن يبقى حتى ينظر ماذا يحدث، لأنه قال يا رسول الله كيف أذهب وأنت على هذه الحالة أسأل الركبان عنك، دعني حتى أنظر. فلما فأقام في الجرف بجيشه وصار يتردد ينظر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي كان معه أكثر المسلمين، كثير من المسلمين، فارتد العرب بل من حول المدينة ارتدوا، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه فأشاروا عليه بأن يمنع هذا الجيش إلى الشام، إلى مسيره إلى الشام خوفا على أهل المدينة، ولكن أبا بكر لبعد نظره قال والله لا أفل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيت الكلاب تجر نساء أهل المدينة ما صددتهم عن ذلك أو ما رددتهم عن ذلك. فأمرهم، ولكن كان عمر معه، فاستأذن من أسامة أن يترك عمر عند أبي بكر يستشير، فأذن له في ذلك ثم سار. فكان في مسيره هذا عين الحكمة والخيرة، حيث كل من سمع بذلك قال لولا أنهم أقوياء ما سيروا هذا الجيش، صار فيه هيبة لهم. وهكذا من امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عاقبته الحسنى. فالمقصود أنه كان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سرقت المرأة الشريفة المخزومية في مكة اهتم الناس لذلك، كثير من الناس اهتموا له، قالوا كيف نكلم رسول الله، ومن يجرأ على رسول الله أن يكلمه في هذا، لأنه لا بد أن يقطع يدها، وهذا عندهم أمر عظيم. فقالوا لنتشفع نشفع فيها لعله يعفو. فقالوا من يجرأ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حبه. فجاءوا إليه وكلموه، فذهب يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأخبر أن أصل النقص الذي دخل على بني إسرائيل كان سببه أن الشريف إذا وقع في حد من الحدود درعوا عنه ذلك، وإذا وقع الضعيف في حد أقاموه عليه. ثم لما تمادى بهم الأمر ذلك قالوا هذا أمر لا يستقيم، لا بد أن نصطلح على شيء. فبدأ تغيير الحدود من جراء ذلك. فالمقصود أن هذا يدلنا على مكانة أسامة بن زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد.
القرعة أيضا من الأمور الشرعية في الأمور المبهمة المجهولة التي لا يهتدى إلى تعيين الحق فيها، يكون أمر مشترك لا يهتدى إلى تعيين الحق فيها وليس هناك بينة فيصار إلى القرعة، كما أن القافة كذلك من الأمور المشروعة فيما يكون فيه اشتباه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين منهما طيبا بالولد لهذا، طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا، فغليا. فقال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه.
أول هذا الحديث سنده فيه الأجلح، والأجلح متكلم فيه وضعف، وهو أيضا يدل على جواز القرعة في الأمور المبهمة. ومعنى هذا أن ثلاثة لهم أمة مشتركة، كانوا شركاء في هذه الأمة، فكل واحد منهم وقع عليها، وهذا لا يجوز، ولكن هذا قبل أن يدخلوا في الإسلام. ولكن لو وقع مثل هذا في الإسلام لا وجب تعزيرهم على ذلك، لأنه لا يجوز أن يقع على الأمة التي لغيره فيها ملك. فيقول إنهم وقعوا عليها في طهر واحد فحملت من هذا الطهر، وهذا فيه اشتباه، كل واحد يمكن أن يكون الحمل منه، ولهذا كل واحد ادعى الولد. وعلي رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وذلك في سنة 10 من الهجرة، فأتوا إليه يتخاصمون عنده، فقضى بينهم بعدما حاول الإصلاح بينهم وأبوا.